بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير، قال رحمه الله: والمرسل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كان صحيحا قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهة، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيه من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا تلك الواقعة حقا في الجملة. فإنه لو كان كل منهما كذب بما بها عبدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من إحداهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشأ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن إحداهما كافيا وإما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط بهذه الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرينه، ثم يشك في قرينه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحداهما لم يأخذه من الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على إحداهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة وطويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار ويزيد بن أسلم وأمثاله، نعم وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيد أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لم يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على خطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فراك. وأما ابن البقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخاطب وأبو الحسين بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجب للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من أهل العلم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لاعتباره ومثل ذلك بعبد الله بن
ليعتبره ومثل
نعم أحسن الله ليعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خير الناس، لكن بسبب اختراق كتبه وقع احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث ابن سعيد، والليث حجة ثبتت إمام
الليث بن سعد
نعم أحسن لكم الليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضبط أشياء تبين لهم غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضبط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزويجها حرما، وكونه لم يوصل مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتنع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو روى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق، وقد يقع بذلك
وقد يقطع. يعلم أنها صدق وقد يقطع.
نعم جزاكم الله. يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والزمخشري أحسن لكم في فضائل سورة في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصديقه بخاتمه في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها إذن واعية أذنك يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القطعة من مصنف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في أصول التفسير، من أدق ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الكتاب وفي هذا المصنف. فتحدث عن الحكم على الحديث من جهة اتحاد المخرج وتصحيح الحديث بمجموع طرقه وحجية المراسيل وحكم خبر الآحاد ومرتبة أحاديث الصحيحين، وتحدث كذلك عما يعرف به ضعف الحديث من جهة الإسناد ومن جهة المتن، ثم تكلم بعد ذلك في الاختلاف في بعض المتون الغير ضار، لأن بعض المتون فيها اختلاف في بعض ألفاظها وهي يعني غير مضطربة الرواية، وذكر أيضا كذلك ما يقع من الوهم من بعض الرواة في بعض الأحاديث، وذكر كذلك ضلال الرافضة في وضع نصوص القرآن في يعني جعل فضائل القرآن التي يعني معناها لكل من اتصف بها جعلها خاصة حصريا، جعلها الرافضة خاصة حصريا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم تكلم عن تفسير الثعلبي والزمخشري والواحدي والبغوي، وذكر تقييما لهذه التفاسير بحيث أنه طالب العلم ينتبه إلى التفاسير التي تجمع الغث والسمين فيحذرها، والتفاسير البدعية، وأيضا يلتفت إلى التفاسير النقية والتفاسير الصحيحة، صحيحة الاعتقاد وصحيحة التلقي في معاني التفسير عن الصحابة والتابعين وأئمة السنة. فنشرح هذه المواضيع التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. أولا، ما هو المرسل؟ المرسل يطلق ويراد به مرسل الصحابي، وهو أن يروي الصحابي الحديث أو الرواية أو القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرها أو لم يشاهدها، وإنما يتلقاها عن صحابي آخر قد شهد تلك القصة أو الحادثة أو سمع الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل الصحابي حجة بالإجماع عند العلماء. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، ومن يعني أشهر ما عرف بأن جل مروياته أو أكثرها مراسيل عن الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن، يقول: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة 20 حديثا، والبقية كلها مراسيل عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنه كان غلام وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث في مكة وجلس بها 13 عاما وجلس في المدينة 10 أعوام. فمجموع يعني ما أوحي إليه يعني في هذه المدة في 23 سنة، يعني إذا ما أقول بالنسبة لعمر بن عباس رضي الله عنهما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، وإذا علمنا أنه يعني أن الصبي في أول سنين عمره لا يميز، فيعني مقدار ما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لا شك أنه محدود جدا. ولذا قال ابن القيم: ما أخذه مشافهة 20 حديثا، وبقية الأحاديث ما صحت أسانيدها عنه فهي حجة عندنا أهل السنة والجماعة، ولا نطعن فيها كما يصنع الرافضة مع أبي هريرة، يقولون: كيف أسلم أبو هريرة رضي الله عنه بعد غزوة خيبر ثم هو يروي هذه الأحاديث؟ فنقول: أبو هريرة رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ابسط رداءك، ودعا له بالحفظ، فأدركته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة يعني أدرك حوادث ضخمة، وكان يعني كبيرا يعني عاقلا حافظا، لم يكن غلاما ولم يكن صبيا، وما أدركه من الحوادث يعني من فتح خيبر وما أدركه من فتح مكة وعام الوفود وحجة الوداع والحوادث الضخمة هذه لا يستبعد معها كثرة ما روى. ثم له خصوصية أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون يعني بقية الصحابة، ويحفظ ما لا يحفظون. فلا نطعن في أبي هريرة رضي الله عنه في مروياته، ولا نطعن في ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن نفوسنا طيبة ونظيفة مع الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم، سواء كانوا من آل البيت أو لم يكونوا من آل البيت، فكلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم تجب موالاته. فالله عز وجل اختصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أدوا إلينا الدين. فهذا بالنسبة للمرسل الصحابي أنه حجة بالإجماع. أما بالنسبة للمرسل في اصطلاح المحدثين فيستخدمونه في الانقطاع في الإسناد، فيقولون هذا مرسل، ويستخدمون أيضا هذه العبارة فيما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تكلم العلماء في حكم رواية المرسل أو في حكم الرواية المرسلة. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يطلق القول بقبول مرسل التابعي أو رده مطلقا، وإنما يعني يعتبر في قبول مرسل التابعي أو رده أمران. الأمر الأول طبقة التابعي، الأمر الآخر عادة التابعي في من يروي عنه. فإن كان التابعي من طبقة كبار التابعين كسعيد بن المسيب، وكانت عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فمرسله حجة كما قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من أئمة العلم. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب من طبقة كبار التابعين، يعني أدرك عمر رضي الله عنه وبقية الصحابة، يعني أدرك جما كثيرا من الصحابة. ثم هذه الطبقة طبقة كبار التابعين لم تظهر فيها البدعة والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من عادة سعيد بن المسيب أنه لا يرسل إلا عن ثقة. أما مراسيل يعني من دون كبار التابعين سواء من أوساط التابعين أو صغارهم فلا يقبل حتى يعلم من أرسل عنه، فإن كان أرسل عن صحابي هذا حجة لأن الصحابة عدول، وإن كان أرسل عن تابعي ثقة عن صحابي فهذا حجة، وإن كان أرسل عن ضعيف أو مجهول فهذا لا يقبل مرسله. ومن هنا تكلم العلماء في تمييز أنواع المراسيل بحسب ما ذكرنا من هذه المرجحات، فيقولون مراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل، ومراسيل الزهري وقتادة وعطاء ضعيفة لأنهم يرسلون عن الثقات والضعفاء. هذا بالنسبة لحكم المرسل، لكن المرسل يا أخوة أيضا في تصحيحه يعتضد أحيانا بمرجحات أخرى توجب قبولها وردها أيضا، فالمرسل إذا اعتضد بالقرآن صار حجة بالاتفاق، والمرسل إذا اعتضد بقول الصحابي يقول شيخ الإسلام صار حجة بالاتفاق كما ذكر هذا شيخ الإسلام في شرح العمدة. بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام في تعدد الطرق وحجيتها سواء في المرسل أو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدق أنواع يعني تخريج الأحاديث والحكم عليها بالتصحيح أو التضعيف. لماذا؟ لأن الحديث المتفق على تصحيحه أو المتفق على تضعيفه هذا لا يختلف فيه أحد، والحديث الصحيح لذاته أو الضعيف لذاته يعني إذا كان يعني ليست له طرق الضعيف لذاته هذا لا يختلف فيه أحد. أما الحديث الصحيح لذاته إن كان من رواية الثقات فهذا حجيته يعني ثابتة، لكن الأحاديث المروية من طرق ورواتها فيها ضعف، تصحيح الحديث بمجموع الطرق ذكر شيخ الإسلام في تصحيحه أمران. الأمر الأول اتحاد مخرج الحديث، واتحاد المخرج أيضا يعني رواية يعني من جهة الإسناد ومن جهة المتن، فإن كان المتن مضطربا هذا مخرج الحديث يدل على ضعفه، وإن كان إسناد الحديث مضطرب أيضا الأسانيد تتعارض فيروى الحديث تارة مسندا وتارة مرسلا وتارة مقطوعا وليس يعني من يسنده في وزن من يقبل تفرده، فهذا الاختلاف في الإسناد اضطراب يوجب رده. أما إذا اتحد مخرج الحديث من رواية يعني من يعتبر بحديثه، وهذا من هو الذي يعتبر بحديثه؟ يعني من حفظه يقبل بالاعتضاد، يعني لا يقبل حديث الكذاب والمتهم بالكذب والمتروك وشديد الضعف، وإنما ولا المجهول الذي إذا روى رواية خالف فيها ثقات لأنه يستدلون بمخالفته للثقات على ضعف روايته، وبهذا يتميز حديث المجهول كما قال أبو زرع الرازي، قال لا يقال أنه مجهول ثم يعني لا ينظر في حديثه هل وافق الثقات أو خالفهم. الأمر الآخر ما هو؟ يعني الرواة الذين يحتج بحديثهم بالاعتبار، يعني الصدوق الذي فيه لين وهكذا، أمثال هؤلاء إذا اعتضدت رواياتهم هذه الروايات إذا اتحد مخرجها إسنادا واتحد لفظها من جهة المتن يصحي بعض أهل العلم ويقولون هذا حسن بمجموع طرقه. وعبارات أهل العلم في هذه يعني استعمال مخرج الحديث في الحكم على الحديث واضحة جدا، تدل على أنه من يعني أهم المعايير في تصحيح الحديث وتضعيفه بالنسبة للتصحيح بمجموع الطرق. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. يعني كيف؟ يعني ما يصير تحكم على الحديث من ظاهر الإسناد ومن رواية واحدة، لا، لابد أن تجمع الحديث من كل طرقه وتنظر فيما اعتلفت فيه أسانيده أو اختلفت، وكذلك مخرج المتن، هل اتفق على ألفاظه أو اضطرب فيه. يقول عبد الله المبارك: إذا أردت أن تعرف صحة الحديث فاضرب بعضه ببعض، يعني اجمع الطرق وانظر في مخرج الحديث من جهة الإسناد والمتن. وأيضا إذا كانت في هذه الطرق روايات صحيحة وخالفها بعض من هو يعني ليس في قوة حفظ هؤلاء الذين اتفقوا على رواية الحديث بإسناد واحد ومتن واحد، فهنا مخالفة هؤلاء تكون مردودة من جهة الإسناد ومن جهة المتن. أما إن كانوا في حفظ وقوة ووزن من روى الحديث بطريق مختلف عنهم، يكون هذا اضطراب في الإسناد، وإذا وقع أيضا اضطراب في المتن فأيضا هذا مما يرد به الحديث. فإذا مخرج الحديث ووزن الرواة، ولهذا ماذا قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه؟ قال: المنكر هو أن يروي الراوي ما يخالف رواية الثقات. فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن منهج المتقدمين في تصحيح الأحاديث جمع الطرق، ما يحكمون على الحديث فقط من إسناد واحد ولا ينظرون في بقية الطرق. وكذلك نبه على هذا شيخ الإسلام بن تيمية، وذكر ما فرق ما بين الحديث اللي ظاهر والإسناد وهو معل، وما بين الحديث وإن كان فردا وهو صحيح. فننظر في الأحاديث سواء ما كان منها الأفراد أو ما كانت من رواية مجموعة من الرواة، ومن الحديث الصحيحة في رواية الأفراد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، والحديث في الصحيحين. إذن لا يكون المخرج فقط هو المعيار الوحيد في التصحيح، المخرج الحديث مع حفظ الرواة. ولذلك قد يتحد المخرج من رواية الضعفة فلا يقبل الحديث، كحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث اتحد مخرجه على هذا المتن، لكن من رواية الضعفاء والكذابين والمتروكين، فهو حديث ضعيف عند عامة علماء الحديث. كذلك حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، أيضا حديث ضعيف وإن اتحد مخرجه على هذا اللفظ. والله يغني الصحابة يعني بما جاء في فضائلهم الصحيحة وفي فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحيحة عن رواية الضعفاء والمتروكين والكذابين. قال الله عز وجل في الصحابة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وعلي بن أبي طالب تعرفون فضائله رضي الله عنه، ومن ذلك أيضا في خلافته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة بعدي 30 عاما، ومنها خلافة علي رضي الله عنه بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ثم ذكر شيخ الإسلام ما يقع من الاختلاف في الألفاظ الغير ضارة، الاختلاف الغير ضار في الألفاظ الذي يقع في متون الحديث. طبعا الاختلاف المتون يكون الحديث متحد المخرج مثلا، ثم تقع ألفاظ فيها خلاف، فهذا الخلاف يكون المرجح في رواية الثقات، ومن خالفهم ردت روايته فيما خالفهم، قد يوافقهم في كل الحديث إلا في لفظة. فترد من مخالفته اللفظة، وبقية من اتحد مخرجه من رواية الثقات هذا مقبول، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. أما أهل الزيغ والبدع فيتخذون ذلك ذريعة لرد الحديث، وهذا باطل كما قال ابن خزيمة رحمه الله. إذن الحديث من رواية الثقات ما اتفقوا على ألفاظه حجة، وما تفرد بعض الرواة بمخالفة الثقات ردت مخالفته فقط، والحديث الصحيح ثابت. وذكر شيخ الإسلام نماذج لذلك. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرة، يعني وهو قافل من إحدى الغزوات فاشترى بعيرة. كل الأحاديث متفقة المخرج على هذا، بس فقط في الاختلاف في مقدار الثمن. لكن الرواية يعني الصحيحة والراجحة، أرجح الروايات ما هي، إنه النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه بأوقية وهي 4 دنانير. فإذن هذا مرجح لا يوجب رد الحديث. عليك السلام. كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو محرم، هذا رواه ابن عباس رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، ذكرت هذا ميمونة رضي الله عنها صاحبة القصة، وذكر ذلك أيضا أبو رافع رضي الله عنهما السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. فإذا رواية ابن عباس يكون أنه ما علم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم محرما فتحدث بذلك وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها محرما وهو حلال. فهذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أنه توجيه مختلف الحديث بما تأتلف عليه النصوص. كذلك ذكر الخلاف بين بلال وأسامة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. بلال نفاها، بلال أثبتها، وأسامة نفى الصلاة، أليس كذلك؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في عام فتح مكة، ما هو في حجة الوداع، ولذلك دخول الكعبة ليس نسكا في حج ولا عمرة، ما دخلها أيضا في عمره الأربع التي اعتمرها. وهذا من رحمة الله بعباده، لأنه لو كان دخول الكعبة من مناسك الحج أو العمرة يعني ربما أصاب الناس حرج شديد، ما تستوعب الكعبة الناس كلها، خصوصا في المواسم في الحج وفي رمضان وفي غيرها من الأوقات التي يعني يزدحم فيها الناس. فإذا دخوله كان في عام فتح مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه بلال وأسامة رضي الله عنهما، وأمر بإغلاق الباب، يعني ما دخل معهم غيرهم. أسامة أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، صلى داخل الكعبة، وبلال نفاه، أو بلال الذي أثبت رواية الحديث بلال. بلال أثبت وأسامة نفى. طيب، كيف تعامل العلماء مع هذا الاختلاف بين صحابيين دخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ بعض العلماء قال من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أراد بذلك الصلاة بالمعنى اللغوي، يعني الدعاء، دعا داخل الكعبة، وبهذا من نفى أراد الصلاة بالمعنى الشرعي ذات الركوع والسجود، الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فبهذا تأتلف رواية الصحابيين رضي الله عنهم. وهناك توجيه آخر للعلماء، قالوا من قال صلى داخل الكعبة قالوا أراد بها النافلة، ومن نفى أراد بها الفريضة. ومن هنا استدل العلماء بجواز الصلاة بين السواري في النافلة، أما الفريضة فيه نهي عن ذلك. ومن العلماء من قال إن بلال كان يعني أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ركعتين، وإن أسامة كان في يعني الطرف الآخر من داخل الكعبة، فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى الركعتين ركعتين خفيفتين. قالوا هذا يرجح أن المراد بالصلاة صلاة شرعية، لأن ابن عمر لما خرج بلال سأل بلال كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة ذات عدد ركوع وسجود. وقال بعض شراح الحديث كأبي العباس القرطبي لعل أسامة رضي الله عنه يعني في هذا الوقت خرج ليأتي بدلو ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني إبراهيم وإسماعيل مصورين في الكعبة يستقسمان بالأزلام، فقال كذبوا والله ما استقسما بالأزلام. فقال فلعله في الوقت الذي خرج ليأتي بالماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. فهذا كله يدل على ماذا؟ على أن العلماء يحسنون الجمع بين مختلف الروايات، سواء روايات الحديث الواحد أو رواية الأحاديث ذات الموضوع الواحد، لأن بعض من لا يحسن هذا وقع منه بسبب ذلك الإلحاد. يقول خطابي ألحد بعض من لم يحسن الجمع بين الروايات في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وفي بعضها أنه حج قارنا، وفي بعض روايات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع بالحج. فقالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة فقط، واختلفت فيه الروايات الصحابة عنه في ذلك في نوع نسكه، بعضهم لجهله ألحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج في أول أمره هكذا، أحرم بالحج في ميقات ذي الحليفة، قال لبيك اللهم حجا، ثم أتاه جبريل في وادي العقيق في ذي الحليفة وقال له اجعلها حجة في عمرة، يعني أدخل العمرة على الحج، فصار قارنا جمع بين نسكي الحج والعمرة. وبعض الصحابة الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج قالوا يعني المراد التمتع اللغوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين نسكين في سفر واحد، يعني ما أتى بحج ثم في سفر آخر أتى بعمرة، فتمتع بنسكين في حجة الوداع. بهذا تأتلف الروايات من الأحاديث في الموضوع الواحد، فلا بد لطالب العلم وللعالم أن يحسن الجمع بين معاني الروايات المختلفة في الحديث الواحد وفي الأحاديث ذات الموضوع الواحد. وأيضا ذكر شيخ الإسلام أنه بعض الصحابة قد يقع منه الوهم في بعض ما يقوله، والعمدة على مجموع روايات الصحابة، العصمة لمجموع الصحابة، والواحد من الصحابة قد يخطئ يقع له الوهم، بشر. ومن هذا ذكر شيخ الإسلام مثال إن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، والصحيح أن ابن عمر تراجع بعد ذلك عن قول هذا، لأن عائشة رضي الله عنها خطأته وقبل ما صححت له من روايته لعمرة النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان في المسجد النبوي، وكان مجاهد وعروة بن الزبير جالسين عند حجرة عائشة، لأن حجرة عائشة رضي الله عنها حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد النبوي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فقال عروة بن الزبير، لأن عائشة خالته أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قال لعائشة وهي لأنهم سمعوا استنانها يعني تتسوك، فقال ألا تسمعين إلى ما يقوله عبد الله بن عمر؟ فقالت رضي الله عنهما، فقالت رضي الله عنها وعن أبيها، يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر، ما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، أربع عمر كلها في ذي القعدة. فأقر ابن عمر عائشة في قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. إذن دائما في فقه الصحابي القول الذي ينسب إليه هو الآخر من أقواله. فهنا أيضا استفاد منه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره في ذي القعدة. فابن القيم في زاد المعاد استنبط من هذا، قال إن العمرة في ذي القعدة توازي فضل العمرة في رمضان وربما تكون أفضل منه، إن العمرة في رمضان تعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم في خبر الآحاد وذكر سبحان الله كلام المحدثين والفقهاء وكلام بعض المتكلمين في حجية خبر الآحاد، ماذا يفيد خبر الآحاد؟ حنا حجية ذكرناه في درسنا آخر، لكن ماذا يفيد خبر الآحاد؟ يفيد العلم والعمل والعقيدة التي في الحديث، سواء كان الحديث في العقيدة أو في الأحكام، لأنك لابد أن تعتقد في أحكام الله عز وجل ما شرعه الله عز وجل من حل أو حرمة، مع انشراح صدر وإذعان وقبول لأحكام الله تبارك وتعالى. أنا أريد أن ننبه إلى مسألة مهمة في أصول الفقه، وأنه من أخطر يعني ما يعني ما يهدم به الإسلام بعض التأصيلات في أصول الفقه، أو بعض الضلال في من لم يؤسس فقهه على أصول فقه صحيحة التي عليها عمل الصحابة والقرون الفاضلة وأئمة الإسلام. فلو قلنا ببعض أصول الفقه التي عند هؤلاء الذين ضلوا عن أصول فقه الصحابة، الذين يقولون خبر الأحاد ليس بحجة، والمفهوم دلالة المفهوم ليس بحجة، والعموم ليس بحجة، تعطل الشرع كله. هذا هدم للإسلام من حيث لا يشعرون. طبعا ليس كلهم يقول كل هذه العبارات، لكن بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، فمن أخذ بمجموع هذا الخطأ صار يعني صار معطلا أو هادما للشرع. خبر الآحاد شيخ الإسلام ذكر فيه ثلاثة أقوال يعني تقرر يعني ما يعتقده في ذلك وما هو دين المسلمين وإجماع المسلمين. وش قال في حديث البخاري ومسلم؟ قال تلقتها الأمة بالقبول، يعني أجمعت الأمة على صحة ما فيها إلا أحرف يسيرة كما قال ابن الصلاح، يعني الأحاديث التي انتقدها المتقدمون وبعض أيضا الصواب في جهة البخاري ومسلم. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ يعني إن هذه الأحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول، قال مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وأكثر حديث الصحيحين أحد. ثم قال مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فيقول وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، يعني ماذا يفيد خبر الأحاد من رواية الثقات؟ القطع. وهذا خلاف ما يتوهمه من انتحل مذهب المتكلمين، لأن الشيخ الإسلام أيضا ذكر في رفع المنام عن أئمة عن الأئمة الأعلام أن الذين لا يقطعون بحجية خبر الآحاد يقول هم المتكلمون. هناك صفات في الرواة وفي المروي يقطع معها العلم والاعتقاد والعمل بالحديث. البخاري ومسلم انتخب الرواة أعلى درجات الثقات والصواب والصحة. قد أنت تروي يروي لك حديث والله لو قبيلة كاملة عدد أو آلاف، لكن يجيك بخاري ويروي من رواية واحد يسوى قبيلة حفظا. ماذا قال يحيى بن معين في زهير بن حرب وهو من يعني من كبار حفاظ الأحاديث؟ قال والله، قال زهير بن حرب يعد القبيلة في الحفظ يعني. وقال يحيى بن سعيد القطان، قال سفيان الثوري أحد إلي من 4000 مثل أبي الأحوص وغيره من الرواة. فنوعية الرواة الذين روى لهم الشيخان، أيضا نوع المروي الرواية يعني الحديث أيضا عليه نور النبوة، معاني الشرع كلها متعاضدة يا أخوان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذي يعرف معاني الشريعة وألفاظها لا يستريب في ضعف بعض الأحاديث من جهة المتون، بل تعديل الرواة فرع عن روايتهم للحديث، فإذا رووا ما يخالف معاني الشريعة استدلوا به على خطأه في الرواية وضعفه، وإن روى معاني الشريعة ويعني اختبروا حفظه استدلوا بذلك على أنه من الرواة الثقات. الأمر الثالث إجماع الأمة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد أجمعت الأمة على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول، وأكثر أحاديث الصحيحين أحاد، بل أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاد، الأحاديث المتواترة محدودة. وإذا قال ابن حبان القول بعدم حجية خبر الأحاد يفضي إلى رد أكثر أحاديث الشريعة أو إبطالها. ما هو الإجماع الذي الأمة إذا أجمعت على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول، يعني علماء الحديث هم المعتبرون في هذا كما قال شيخ الإسلام. ومن هنا قال ابن دقيق العيد في الاقتراح، يقول تصحيح البخاري ومسلم هو تصحيح وزيادة، والزيادة هي إجماع الأمة على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول. ذكر بعض الرواة الذين يعتبر بأحاديثهم يعني كنموذج، بحيث أنه الإنسان يعرف كيفية يعني رتبة الرواة الذين يعتبر بأحاديثهم، كعبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة يقول شيخ الإسلام قاضي مصر ومن كبار علماء مصر، والليث بن سعد من كبار علماء مصر لكنه أتقن حفظا وأفقه منه، حتى قال الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك، لكن يقول ضيعه طلابه ما دونوا علمه. عبد الله بن لهيعة من كبار علماء مصر وكان قاضيا، بعض العلماء يقول ما رواه قبل احتراق كتبه حديثه صحيح لأنه يروي من كتبه، وما رواه بعد احتراق كتبه يقولون روايته ضعيفة لأن حفظه ليس بالقول. وقال يعني من روى عنه قبل احتراق كتبه العبادلة الثلاثة، من هم العبادلة الثلاثة؟ عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري. لكن الصحيح الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال أن رواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة، لماذا؟ لأنهم قابلوا أحاديثه التي يحدث بها على أصول مروياته. طبعا هذا بعض العلماء يصححه لذاته رواية العبادلة عن اللهيعة، وبعضهم يعتبر به. لكن في رواية الآثار، يعني عندما يروي أثر عن صحابي، هذا يعني شأنه يختلف عن رواية الحديث الصحيحة، عن رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية العبادلة عن يعني تكون صحيحة، والفرق بين رواية الصحابي والتابعي، الرواية عن الصحابي والتابعي، في قوة حفظ الرواة لا يشترط لها أن تكون في أعلى درجات الحفظ كالزهير بن حرب وحماد بن زيد وسفيان الثوري وغيره والزهري وهكذا. هذا نبه عليه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ثم ذكر يعني كيف أنه يعني الرواة يعني الذين يعني يقول لا يستريب العلماء في صحة رواية الثقات الكبار. قال مثل من؟ مثل أبي صالح السمان ذكوان المدني رحمه الله، والأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم. هؤلاء الأربعة، هؤلاء حفاظ وفقهاء أيضا، ولذلك روايتهم لو عارضها غيرهم روايتهم أرجح، لأنهم حفاظ وفقهاء، فلا يعني يغيرون معاني الألفاظ. وأيضا هناك يعني كبار العلماء من طبقة التابعين مثل محمد بن سيرين وسعيد بن مسيب وعبيد السلماني وعلقمة والأسود والقاسم محمد، قاسم محمد أيضا فقيه، محمد بن سيرين فقيه، سعيد بن مسيب يعني سيد التابعين فقها وعلما ونسكا. يعني هؤلاء لا يستريب أحد في صحة مروياتهم وحفظهم للحديث. ثم ذكر أيضا يعني من الحفاظ الكبار الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم. ثم قال لا سيما الزهري في زمانه، يعني الزهري كان إمام في حفظه وإمام في علمه، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو من الولاة العلماء، حتى قال بعض يعني من أدركه وأدرك العلماء في وقته قال كان العلماء تلامذة عند عمر بن عبد العزيز، كان يقول عليكم بالزهري فما بقي أحد أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الزهري. قال الحافظ في ترجمته في تقريب التهذيب الإمام المتفق على جلالته وإتقانه. يقول طبعا شيخ الإسلام يقول إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، لا يعرف له غلط، وهذا من إيش؟ من لوازم بشريته. لكن كل يعني علماء الحديث في الغالب يعني يقع منهم خطأ في رواية الحديث، لكن أغلب مروياتهم صحيحة الحفاظ، ومن هؤلاء الزهري، لكن يقع منهم الخطأ في بعض الأحاديث القليلة إذا ما قولنت بنسبة ما رووه. إذا خطأ العلماء الزهري في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من فضة فنزعه وألقاه. الرواية الصحيحة التي خالف فيها الثقات، يعني الثقات رووه خلاف رواية الزهري، الزهري روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى خاتما من فضة، الثقات رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى خاتما من ذهب، هو الذي لا يجوز لبسه للرجال. الزهري روى عن أنس برواية فضة، وخالف ثلاثة من الحفاظ أيضا، عبد العزيز بن صهيب وقتادة وثابت البناني، كلهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى خاتما من ذهب. وبهذا مجموع الروايات يعرف خطأ الراوي. طبعا هو ما أخطأ إلا فقط في نوع الخاتم، ذهب أو فضة. وكذلك الراوي الثقة، يعني مثل ما يخطئ في الحديث أيضا الراوي الصدوق يخطئ في حديث ويصيب في حديث، وقد يروي حديث يجوده ويكون أصح رواية ممن هو يعني أعلى منه حفظا، لأنه قد تنصرف عنايته لحديث أو بعض الأحاديث أكثر من الراوي الثقة الذي يعتني برواية أحاديث كثيرة جدا. ومن هنا يظهر حذق علماء الحديث في التمييز بين ما أخطأ فيه الراوي الثقة وبين ما صح من رواية الصدوق. على كل حال تمييز المرويات وقواعد وتفصيل ذلك في كتب علل الأحاديث. أما قول عثمان لعلي رضي الله عنهما كنا يومئذ خائفين، يعني في حجة الوداع، الصواب ما قاله علي وعامة الصحابة، أن الصحابة ما كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا خائفين في حجة الوداع، يعني لا يخافون عدوا أو يخشون قتالا، هم لا يخافون عدوا. لكن يعني عبارة عثمان ربما فسرها بعض العلماء أنه يعني كانوا خائفين من فسخ الحج إلى تمتع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أهل بحج أن يجعلها عمرة، فكيف أنشأوا نسكا وابتدأوا به وأحرموا به، يعني يخافون من فسخه لأنهم أنشأوا العبادة وشرعوا فيها. ثم ذكر ما يكون في رواية الكذابين والوضاعين لبعض الأحاديث في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء. يعني الفضائل لابد تكون من رواية الثقات، ويوم عاشوراء فضله ما هو؟ أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية، وهو يوم نصومه شكرا لله عز وجل، لأن الله عز وجل نجى فيه موسى من فرعون وقومه. فمن هذه الناحية نفرح، يعني كما يعني اختار البعض هذه الرواية هذه اللفظة يقول نفرح في يوم عاشوراء، نفرح من جهة أن الله نجى موسى عليه السلام، لكن لا نفرح لقتل الحسين ظلما. لكن يوم عاشوراء يعني عبوديته هو صيام هذا اليوم، لكن وافقت المقادير أنه قتل الحسين في يوم عاشوراء، لا نفرح لقتل الحسين، بل هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي قتل مظلوما ونترضى عليه، كان الصحابة من أحرص الناس على حفظه، حتى وعظه ابن عمر وأبو سعيد وجابر عبد الله رضي الله عنهما، قالوا لا تذهب إلى العراق فإنهم قوم غدر، وقد سمعنا أباك يقول فيهم والله لقد مللتهم وملوني، لا وفاء لهم بعهد ولا صبر لهم على سيف. حتى عندما رأوا إصرار الحسين قالوا إذا يعني أردت أن تذهب وتصر على هذا فلا تذهب بأهلك فيقتلون كما قتل عثمان أمام أهله، فلا تقتل أمام أهلك كما قتل عثمان أمام أهله. فلما رأوا إصراره على الذهاب قال له ابن عمر اعتنقه وسلم عليه ابن عمر أو أبو سعيد رضي الله عنه، قال استودعك الله من قتيل. يعني أحرص الناس كانوا على حفظ الحسين الصحابة رضي الله. عبيد الله بن زياد حتى كان يعني يستطيل على الصحابة كما جاء في صحيح مسلم، كان بعض الصحابة يزجره عن العسف والظلم الذي كان فيه، فكان يقول أنتم نخالة الصحابة، فقالوا لا ليس في الصحابة نخالة، حديث في صحيح مسلم. هذا يعني كان فيه جور وفيه ظلم وفيه عدوان على الصحابة فضلا عن أهل البيت، يعني هذا ما هو بعقيدة أهل السنة في الطريقة التي عامل بها الحسين رضي الله عنه. أما اعتقاد أهل السنة في الحسين فهو الذي أفصح عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عندما سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض في الحرم، قال عجبا لكم يا أهل العراق تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض، هذه عقيدة أهل السنة جماعة في الحسين، تتولى آل البيت والصحابة، ما هو كالرافضة يكفرون الصحابة ويتولون آل البيت وبالاعتقاد الباطل يعتقدون فيهم العصمة. العصمة يعني ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى. ويغلون أيضا بعضهم يقول عن سادات أهل البيت كعلي والحسين، يقول علي يحيي ويميت، علي لو يحيي ويميت كان ما مات، الحي الذي لا يموت هو الله عز وجل وهو الذي يحيي ويميت. فالله يعني يرزق الناس الوسطية في تفسير ما وقع وما جرى من خصومات في الحوادث التي وقعت، وتوريث الأمة ضغائنها، هذا من أسباب فرقتها ومن أسباب ميلها في اعتقادها. والواجب أن نقول كما قال الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نتولى الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم جميعا، لكن ما نطلق العبارة نقول والله يوم عاشوراء يوم فرح، لأن ما دام فيه الناس ما تعرف مما وقع للحسين لابد أن تذكر الكلام مفصلا، لأن الإجمال في مثل هذه الألفاظ يوقع في الضلال. ثم ذكر شيخ الإسلام تفسير الثعلبي، يقول الثعلبي في دين وفي خير لكنه حاطب ليل، يروي الصحيح والضعيف الموضوع. فمثل هذا الكتاب من التفسير لا ننصح أحد بقراءته، العالم المتقن لتمييز صحيح الروايات من ضعيفها وتمييز الأقوال الخاطئة من الأقوال الصحيحة والبدع من الاعتقاد الصحيح هو الذي يقرأ للاعتبار كما حصل للشيخ الإسلام. والله أغناكم أيضا عن هذا الكتاب بأنه قام بتهذيبه من العلامة البغوي رحمه الله تعالى، وهو صاحب حديث وصاحب عقيدة صحيحة سلفية، له شرح السنة في 16 مجلد، المجلد الأول فيه اعتقاده السلفي واضح، وكتابه أيضا في الفقه، يعني هذا شرح السنة من أبدع ما كتب في فقه الأحكام. وتفسيره يعني مختصر التفسير الثعلبي، جرده من الأقوال المبتدعة والأقوال الخاطئة، وجرده من روايات الكذابين والموضوعات والحديث الضعيفة. فالتفسير البغوي مع تفسير ابن كثير مع تفسير الطبري، يعني هذه يعني من التفاسير النقية التي يعول عليها أهل السنة والجماعة. وأيضا يعني يضاف إلى ذلك التفاسير النقية في لعلمائنا المعاصرين، تفسير العلامة محمد لمين شنقيطي أضواء البيان، تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وتفسير شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى. ثم ذكر أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، من الحديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. الجهر بالبسملة يعني في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح صريحة، أما عن الصحابة فصح كثيرا عن الصحابة. لكن يقول شيخ الإسلام في القواعد النورانية قال: جهر الصحابة بالبسملة في القراءة في الصلاة من باب التعليم، من باب التعليم، يعني أنها مما يقرأ لكن يسر به. ثم ذكر أيضا ما وقع من الروايات المكذوبة في تفسير بعض الآيات، من أجل هذا هو ذكر هذه القواعد في تمييز المرويات، لأن هذه الروايات رويت يعني في تفسير بعض الآيات، منها حديث، منها قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا يعني الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقط، وهذه الرواية كذب. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الكلام وعن العمل في الصلاة، وهذا ما يفعله علي رضي الله عنه، لأن الزكاة فيها بذل وأخذ، ما يكون في الصلاة وانت تصلي تزكي، ما كان يفعله الصحابة، هذا ليس مما يمدح به علي، ولكن الرافضة لا عقل لهم، يروون ما يعني يكون سبب في الطعن في علي، وعلي بريء من ذلك رضي الله عنه، أفقه من أنه يؤدي الزكاة وهو راكع. لكن ما معنى الركوع هنا؟ المراد المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي من إخراج زكاة المال الزكوي. إذا قال ابن سعدي في تفسيره وهو من المتقنين للتفريق بين المعاني الشرعية واللغوية، قال ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني خاضعون، يعني يؤدونها عبودية لله تبارك وتعالى وتعلها الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يرويه الرافضة في قوله تعالى ولكل قوم هاد، إنه علي، حصروها في علي، ولكل قوم هاد، هذه عامة لكل نبي لأن النبي يبعث هاديا لقومه، وكذلك ورثة الأنبياء من العلماء، وهذا لا يختص فقط بعلي رضي الله عنه، الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، علي من جملتهم، كل من دعا إلى الله عز وجل، الصحابة كلهم أدوا إلينا الدين. وكذلك قالوا في قوله تعالى وتعيها أذن واعية، قالوا أذنك يا علي، هذا يعني من الكذب، تخصيص فقط في علي، لأن الآية جاءت بعد إيش؟ بعد أن ذكر الله عز وجل الوعيد الذي أصاب قوم عاد وثمود وقوم فرعون، فقال الله عز وجل لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، كل من يتعظ بقصص هؤلاء النبيين أذنه واعية، سواء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه ذلك، وأيضا من تدبر هذه المعاني من الصحابة جميعا، ما هي بخاصة فقط بهذه. ولماذا قال أذن واعية؟ لأن الأذن هي المدخل إلى القلب، والفقه في القلب، والتدبر في القلب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.